الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا، وقلبًا خاشعًا، ولسانًا ذاكرًا، وعملا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذه الآية الكريمة ذكر الله تعالى فيها 5 عقوبات، كل واحد من هذه العقوبات كافية في الردع والزجر لمن كان له قلب. في مسألة قتل المؤمن بغير حق تعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، وهذه من شرطية، ومن الشرطية تفيد العموم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، من قتل مؤمنا متعمدا، وهنا الضابط في قتل المؤمن، قتل المؤمن متعمدا فالعقوبة، قال الله تعالى، وقد ذكرنا صور التعمد، صور قتل العمد، قال الله تعالى: فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فجزاؤه جهنم، هذه العقوبة الأولى. وجهنم اسم من أسماء النار، جهنم ولظى من بعدها الحطمة، ثم السعير، وكل الهول في سقر، ويل جحيم، ثم هاوية تجري بهم أبدا في حر مستعر. فجهنم اسم من أسماء نار جهنم، والعياذ بالله، اسم من أسماء النار. جزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالله عز وجل ذكر هذه العقوبة، وهي من أردع العقوبات، أن الإنسان الذي يقتل مؤمنا بغير حق فله نار جهنم. إذن من أسباب دخول النار القتل. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الموبقات 7، فذكر منها وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، فهذه من الموبقات، من المهلكات، من الذنوب المهلكة، من الذنوب الموبقة. وبالنقيض على النقيض، من لم يتلطخ بدم امرئ مسلم فهنيئا له، كما في سنن ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يلقى الله لا يشرك به شيئا لم يتند بدم حرام إلا أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شاء. رواه ابن ماجه بسند صحيح. ما من عبد يلقى الله لا يشرك به شيئا لم يتند بدم حرام إلا أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شاء. فعدم القتل، عدم التعدي على المسلم بالقتل والإيذاء، هذا من أسباب دخول الجنة. ومن أسباب دخول النار التعدي على المسلمين بالقتل وسفك الدماء، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، رواه البخاري. وفي رواية: فإذا أصاب دما حراما بلح، أي هلك. فإذا أصاب دما حراما بلح، يعني هلك. لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، لا يزال في فسحة من دينه، يعني لا يزال في رجاء من رحمة الله، لا يزال في رجاء من رحمة الله ما لم يسفك دما حراما. لا يزال في رحمة رجاء أن يرحمه الله، أن يتجاوز عنه، أن يغفر له، أن يدخله الجنة. والمؤمن حقيقة الإيمان لا يتعدى على الآخرين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن أبي داود قال: الإيمان قيد الفتك، أو قيد الفتك. الإيمان قيد الفتك أي قيد القتل. المؤمن أيها الإخوة كيف تطيب نفسه أن يقتل أخاه؟ ولذا نحن قادمون على زمن الفتن أيها الإخوة، نحن قادمون على زمن الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك لنا بقوله: ويل للعرب من شر قد اقترب، وخاص العرب، ويل للعرب. ستجد أن القتل سيستحر في العرب، ويل للعرب من شر قد اقترب. سيقتل الرجل أخاه وعمه وجاره وأباه، سيقتله، نعم، سيسفك دمه، تنزع عقول ذلك الزمان، أهل ذلك الزمان تنزع منهم العقول، ويبقى الواحد منهم بلا عقل ولا خلق ولا مبادئ. نعم، سينتشر القتل أيها الإخوة بين الناس. وأنتم تلاحظون أن المجتمع الآن يتجه لهذا العنف، المجتمع الآن يتجه لهذا العنف، يستسلم لثورة الغضب. حتى الأفراد، الناس يستسلمون لثورة الغضب، ففي أي مشكلة من المشاكل يريد أن يقتل، يريد أن يسفك الدم، ولا يعلم أن هذا من أعظم الجرائم. يقول عبد الله بن عمر: إن من ورطات الأمور، إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. ورطة، هذا وقع في ورطة عظيمة جدا، ما الذي يخلصه منها؟ عندما يسفك دم مسلم، عندما يسفك دم مسلم، ما الذي سيخلصه منه؟ أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. يجيء يوم القيامة المقتول بالقاتل، يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة، يجيء المقتول بالقاتل وناصيته ورأسه بيده، وناصيته ورأسه بيده، وأوداجه، أوداج المقتول تشخب دما، وأوداج المقتول تشخب دما، حتى يقف عند رب العالمين ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، حتى يدنيه من العرش. هكذا الرواية، حتى يدنيه من العرش. يقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما. أوداج المقتول تشخب دما وهو يقول: سل هذا فيما قتلني. كيف يأتي إنسان أيها الإخوة وقد قتل مؤمنا؟ يقول الإمام أبو بكر ابن العربي رحمة الله تعالى عليه قال: ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير الحق والوعيد في ذلك، ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حق والوعيد في ذلك. قال: فكيف بمن يقتل الآدمي؟ فكيف بمن يقتل المسلم؟ كيف من يقتل التقي الصالح؟ هذا قول أبي بكر بن العربي. يقول: قد جاء النهي، ثبت في النهي عن قتل البهيمة، لا يجوز أن تقتل بهيمة بغير حق، وجاء الوعيد في ذلك لمن قتل بهيمة لعبا أو عبثا بغير حق. قال: فكيف بمن يقتل الآدمي؟ ثم قال: فكيف بمن يقتل المسلم؟ ثم قال: فكيف بمن يقتل التقي الصالح؟ كيف بمن يقتل التقي الصالح؟ فهذا أيها الإخوة من أعظم الجرائم، من أعظم الجرائم سفك الدماء. وإياك أن تكون رأسا في الباطل، أن تكون ذنبا يعني في المؤخرة في الحق، خير من أن تكون رأسا في الباطل. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أنا عند الدماء أجبن، أنا عند الدماء أجبن، يعني مسائل فيها فتاوى في الدماء أنا أجبن عندها، أجبن لا أستطيع أن أتجرأ، لأنه مشكلة أيها الإخوة أن يتجرأ إنسان لسفك دم أخيه بغير حق وبغير سبب، فهذا ارتكب كبيرة من أعظم الكبائر، بل هو من أبغض الناس عند الله، أبغض الناس إلى الله ثلاثة كما في الحديث، أبغض الناس إلى الله ثلاثة، والحديث البخاري، قال ملحد في الحرم، وذكر أيضا من الثلاثة ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه، هذا أبغض الناس إلى الله، من أبغض الناس إلى الله الذي يريق دم المسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وعند ابن أبي عاصم كذلك بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام خمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله، وقتل نفس بغير حق، أو بهت مؤمن، أو الفرار من الزحف، أو يمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق. يمين صابرة يمين جائرة ظالمة يقتطع بها مالا بغير حق، وهذا يحمل عند كثير من أهل العلم إذا لم يتب، إذا لم يتب فليس له كفارة، وإلا فمن تاب وآمن وعمل صالحا فإن ذلك كفارة لجميع الذنوب حتى الشرك بالله، فإن من تاب من الشرك يتوب الله تعالى عليه. وفي حديث، في الحديث الذي أخرجه الضياء المقدسي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة، أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة. الشراح يقولون الحديث خرج مخرج الزجر والمبالغة في الوعيد حتى لا يجسر أحد على اقتراف هذه الجريمة وهي القتل، وهي القتل. وإلا فالعلماء قد تكلموا في مسألة هل لقاتل المؤمن توبة أو لا، هل لقاتل المؤمن توبة أو ليس له توبة. في أخرج الواحد أخرج عن ابن عباس الواحدي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا سأله: ألقاتل المؤمن توبة؟ فقال ابن عباس: لا. قال ابن عباس: لا، يعني ليس له توبة، ليس لقاتل المؤمن توبة. هل لقاتل المؤمن توبة؟ ابن عباس قال له: لا. سأله آخر: ألقاتل المؤمن توبة؟ فقال له ابن عباس: نعم. فقيل له: يا ابن عباس، قلت لذلك الرجل لا توبة لك، ولهذا قلت له لك توبة؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه: جاءني ذلك ولم يكن قتل، فقلت لا توبة لك لكي لا يقتل، وجاءني هذا وقد قتل، فقلت له لك توبة لكي لا يلقي بيده إلى التهلكة. فابن عباس رضي الله عنه فرق في الفتوى بين هذا وذاك، وهذا أخرجه الواحدي، والعلماء يتكلمون أن إسناد هذا الأثر إسناده جيد. فإذا ابن عباس رضي الله عنه راعى الحال، إنسان جاء ليقتل، فقال له، جاء ليقتل يعني استعد القتل لعله يقتل الآخرين، فقال ليس له توبة، من باب الزجر ومن باب الوعيد له. وأما الآخر فقد جاء وقد قتل، ارتكب هذه الجريمة، فقال لك توبة لكي لا يلقي بيدي إلى التهلكة. غير أن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه ذكر هذا في بعض الآثار عموما، أنه ليس لقاتل المؤمن توبة، ليس لقاتل المؤمن توبة. وبعض العلماء خرج قول ابن عباس أنه أن قاتل المؤمن عمدا ليس له توبة، يعني غالبا لا يوفق للتوبة، غالبا لا يوفق للتوبة، وهذا معنى الحديث: أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة. غالبا القاتل لا يوفق لكي يتوب، لأن يتوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وهذا حديث صحيح، أبى الله أن يجعل لصاحب البدعة توبة كذلك، يعني صاحب البدعة لا توبة له، لا يتوب. ليس أنه لو تاب لم يقبل الله توبته، بل صاحب البدعة، بل المشرك لو تاب فإن الله وصدق في توبته فإن الله يقبل توبته، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فالمقصود أنه لا توبة له، أي لا يوفق للتوبة، لأن صاحب البدعة يظن أنه على الحق، فيقول على ما لأي شيء أتوب، من أي شيء أتوب. يعني لو قلت للرافض تب أيها الرافض تب إلى الله، يقول لك من أي شيء، أنا على الحق أنت على الباطل، أنت على الباطل. فهذا لا توبة له، لا يوفق للتوبة، لأنه يعتقد أنه على الحق وغيره على الباطل، فلذلك لا يوفق هو للتوبة. أو لا، قالوا أبى الله ألا يجعل القاتل المؤمن توبة، قالوا لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول، هكذا قال بعض أهل العلم، لا توبة له فيما يتعلق بحق المقتول. القاتل عمدا أيها الإخوة يتعلق به ثلاثة حقوق: الحق الأول حق الله، والثاني حق المقتول، والثالث حق أولياء المقتول. فأما حق الله فيسقط، أو فالتوبة ترفعه. حق الله تعالى بهذا الجرم العظيم ارتكاب القتل، حق لله أنه ارتكب معصية أولا لله عز وجل، معصية الله، وهي معصية من أعظم المعاصي، فهذا التوبة ترفع هذا الحق. والحق الثاني حق أولياء المقتول، حق أولياء المقتول يسقط هذا إذا سلم القاتل نفسه له، هذا يسقط الآن حقهم، ثم اقتصوا منه أو عفوا أو أخذوا الدية. والحق الثالث وهو حق المقتول، فقال بعضهم لا سبيل للتخلص منه في الدنيا، في الدنيا لا سبيل للتخلص منه، القاتل قتل المقتول، المقتول مات الآن وسيبعث القاتل والمقتول، فقالوا لا توبة له في حق المقتول، لأن المقتول لم يأخذ حقه، المقتول لم يأخذ حقه، فلا سبيل للتخلص منه في الدنيا. ولكن قال بعض أهل العلم إذا تاب توبة نصوحة ذاك القاتل، فإن الله تبارك وتعالى يعطي أو يرضي ذاك المقتول بفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى، وذاك القاتل الذي اعتدى وتاب واستغفر وأناب، فذاك القاتل رب العالمين يعفو عنه ويتجاوز. فإذا هل لقاتل المؤمن توبة؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، وذكر من الذنوب القتل، ثم قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ثم ذكروا مسألة أخرى في الآية، وهي قوله سبحانه فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، فقالوا هذا صاحب كبيرة، هذا صاحب كبيرة، مسلم قتل مسلما، اقترف كبيرة من أعظم الكبائر. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن أهل الإيمان لا يخلدون في نار جهنم، أن أهل الإيمان لا يخلدون في نار جهنم، ولو كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان لا يخلد في نار جهنم، الخلود في النار، لا يخلد في نار جهنم. فهذا قاتل، وربما يكون مسلما، القاتل يكون مسلما، فكيف قال الله تعالى خالدا فيها؟ أو ما معنى قوله خالدا فيها؟ خالدا في النار، والمعلوم أن المسلم لا يخلد في نار جهنم، والكفار قال الله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أولئك هم شر البرية. فما معنى قول رب العالمين خالدا فيها؟ فبعض أهل العلم التوجيه الأول قالوا هذا في حق الكافر، هذا في حق الكافر، فالكافر عندما يقتل المؤمن فجزاؤه جهنم خالدا فيها، جزاؤه جهنم خالدا فيها. ورد عليهم آخرون قالوا هذا الكافر لو لم يقتل المؤمن جزاؤه جهنم خالدا فيها، لأن الله تعالى قال إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. فالكافر لو لم يقتل المؤمن جزاؤه جهنم خالدا فيها، لو لم يقتل ولو لم تتلطخ يده بدم مسلم جزاؤه جهنم خالدا فيها. والوجه الثاني قالوا هذا في من استحل القتل، يعني مسلم قال قتل المسلمين حلال، استحل قتل المسلمين، قتل مسلما استحلالا في من استحل القتل، فقالوا إذا استحل القتل فقتل فهذا كذلك يخلد في نار جهنم. والإمام أحمد رحمه الله تعجب من هذا الجواب فقال كيف هذا، إذا استحل القتل يكفر ولو لم يقتل، إذا استحل القتل يكفر ولو لم يقتل. واحد يستحل أمرا من الدين معلوما بالضرورة، أمرا محرما من دين الله معلوم بالضرورة، ولذلك من قال إن الخمر حلال يكفر ولو لم يشرب قطرة خمر، من قال إن الخمر حلال يكفر ولو لم يشرب مرة واحدة قطرة خمر. مسألة أنه يعتقد أن هذا الشيء حلال وقد حرمه رب العالمين تحريما قطعيا ضروريا، هذا بذلك يعاند رب العالمين فيكفر، يخرج الملة. فالإمام أحمد رد على هؤلاء فقال سبحان الله هذا يكفر إذا استحل بالقتل ولو لم يقتل، هذا يكفر. وذكر آخرون أن، وهذا وجه قوي، أن المقصود بقوله سبحانه وتعالى خالدا فيها أن الخلود هنا بمعنى طول المكث، بمعنى طول المكث، يعني الخلود المكث الطويل، فجزاؤه جهنم خالدا فيها أي سيمكث في نار جهنم مكوثا طويلا. قال والدليل أن الله عز وجل لم يذكر التأبيد هنا، فلم يقل خالدا فيها أبدا، لم يقل فجزاؤه جهنم خالدا فيها أبدا، ولكن قال فجزاؤه جهنم خالدا فيها وما قال أبدا. فإذا ذكر التأبيد فالمقصود الخلود الأبدي الذي لا خروج منه، وإذا ذكر هنا في هذا الموضع الخلود دون التأبيد فالمقصود المكوث الطويل. فالكفار ذكر الله عز وجل عنهم في 3 آيات من القرآن الكريم أنهم خالدون في نار جهنم أبدا أبدا، وهنا لا يوجد أبدا، فذكر خالدين خالدا فيها أي سيمكث مكوثا طويلا في نار جهنم، وإن كان من أهل الإسلام سيمكث في نار جهنم مكوثا طويلا ويعذى في نار جهنم، ثم بعد ذلك برحمة رب العالمين يخرج من النار، لكن بعد المكوث الطويل. وقال آخرون، وهذا جواب آخر، هذا قالوا هذا سبب اللي هو الخلود في نار جهنم، هذا سبب، ولكن إذا وجد المانع فالمانع أقوى من السبب، المانع أقوى من السبب. يقولون مثلا، يضربون مثالا، القرابة سبب للإرث، القرابة سبب للإرث، القرابة سبب للإرث. فإذا كان مثلا القريب قد قتل من سيورثه فإنه لا يرث، هذا مانع من الموانع، ابن قتل أباه مثلا ليرثه، استعجل الشيء قبل أوانه، الآن الابن هاي سبب البنوة، سبب من أسباب الإرث، قرابة اللي هو ابن المتوفى هذا سبب، لكن جاء هذا الابن فقتل أباه فعند ذلك يحرم من الإرث. لما؟ قالوا من موانع الإرث أن يقتل الوارث مورثه، من الموانع، فالمانع أقوى من السبب. فمن أسباب الخلود في جهنم أن يكون قد قتل امرأ مسلما، قتل مؤمنا، قتل مؤمنا، ولكن هناك مانع اللي هو من كان في قلبه الإيمان، من كان في قلبه الإيمان فهذا يمنع أن يخلد في نار جهنم، فالمانع أقوى من السبب. فإذا هذا قوله سبحانه وتعالى: فجزاء جهنم خالدا فيها. ولذلك أهل السنة والجماعة لم يأخذوا بظاهر الآية على تخليد من قتل مسلما في نار جهنم، قالوا لا، لم يأخذوا بظاهرها، فما قالوا أن من قتل مسلما فإنه خالد مخلد في نار جهنم، فقال خالدا فيها وغضب الله عليه، ففي هذا إثبات صفة الغضب لله عز وجل، ورب العالمين يغضب وليس كغضب المخلوقين، غضب يليق بجلاله وكماله. إن قلت الغضب بالنسبة لنا انفعال نفسي فهو بالنسبة لله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. إذا غضب فليس كغضبه شيء، فهذه من صفات الله عز وجل الفعلية، الغضب من صفات الله تعالى الفعلية. قال وغضب الله عليه ولعنه، أي طرده من رحمته، ولعنه وأعد له عذابا عظيما، ولعنه طرده من رحمته. وفي هذا أيها الإخوة لعن من يستحق اللعن، لعن من يستحق اللعن، فالله عز وجل لعن في كتابه، بين الملعونين، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن في الأحاديث الكثيرة، لعن الله السارق يسرق البيضة، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من لعن والديه، فالنبي لعن عليه الصلاة والسلام، وهو ليس باللعان، هو ليس باللعن لكن لعن. قالوا ليس من صفته اللعن، لكن من يستحق اللعن يلعن. المؤمن ليس من صفته اللعن أن يلعن، ولكن من يستحق اللعن يلعن. إذا لعنوهن عن المتبرجات، قال لعنوهن فإنهن ملعونات. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، وهذه الزيادة إن شاء الله زيادة صحيحة، لعنوهن فإنهن ملعونات. اختلف العلماء في هذه الزيادة، والزيادة إن شاء الله أنها صحيحة، لعنوهن فإنهن عن المتبرجات، والمقصود العموم. اختلف العلماء في مسألة لعن المعين، فقالوا إذا ذكرت اللعن على وجه الدعاء في المعين وهو يستحق ذلك فلا بأس، أما إذا ذكرته على وجه التقرير، على وجه التقرير فليس لك ذلك. إن ذكرته على وجه الدعاء لعنة الله على فلان، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر عن رجل لما قال له اطرح متاعك في الطريق، جاره يؤذيه، اطرح متاعك في الطريق، فلما طرح متاعه في الطريق جعل الناس يمرون عليه، ما لك؟ قال جاري يؤذيني، فقالوا لعنة الله عليه، لعنة الله عليه. فلما رأى ذاك الجار المؤذي الناس يلعنونه قال ارجع، قال لجاري ارجع فوالله لا أؤذيك. فقالوا إذا كان اللعن هنا بمعنى الدعاء عليه فلا بأس، أما إذا كان اللعن بمعنى التقرير أن فلان قد طرد من رحمة الله فهذا ليس لك. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.